خلونا بقى نركز بقى كده ان شاء الله. فانا بقول درس النهارده ان شاء الله هو مفتاح خير لينا كلنا، مفتاح خير للي عنده مشكله في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، مفتاح خير ان شاء الله يفتح لينا ابواب كتير جدا. بصوا اخواني واحبابي واولادي واصحابي واخواتي وكل حاجه، كان في صحابي كريم اسمه طليحه ابن خويلد الازدي. طليحة ده أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 هجرية كده، ده بداية إسلامه، وبدأ يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتد عن الإسلام، وهو واحد من الناس اللي ادعوا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، صديق رضي الله عنه لما أرسل الجيوش لقتال المرتدين والذين ادعوا النبوة، كان من ضمن الناس اللي راحوا لقتال طليحة ابن خويلد الأزدي سيدنا عكاشة بن محصن، عارفينه اللي هو بيفكركم بحديث ايه، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قام عكاشة وقال له يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، فقال له ايه، ها انت منهم. وبعد كده الصحابي قال له طب وانا، قال له سبقك بها ايه، عكاشة ده من الناس اللي قتلهم طليحة بن خويلد الأزدي، كان في جيش سيدنا خالد الوليد وهو بيقاتل هؤلاء المرتدين عن الإسلام. طليحة ده قتل مين؟ قتل مين؟ ها؟ عكاشة بن محصن. طليحة وصل لمرحلة من الكفر ما بعدها مرحلة، وصل لمرحلة إنه ادعى النبوة، ولكن سبحان الله أخذ أسيرا، تاخد أسير كده ورفع إلى عمر بن الخطاب أو لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعتبه عتابا شديدا، أنت اللي قتلت اثنين من الصالحين، ده كلام عمر له، قتلت عكاشة بن محصن وأخاه. قال الحمد لله الذي أكرمهم بالشهادة على يدي ولم يهمني بالقتل على يديهما أو على أيديهما، الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالشهادة على إيه، على أيدي، وما أهنيش أن أنا إيه أموت على أيديهم في هذا الوقت، كنت أموت كافر مدعي نبوة. شاهد يا أخوانا أن عكاش طليحة ده، طليحة ده لما كلمه عمر وذكره بالله أسلم وعاد وحسن إسلامه. بصوا بقى، ركز بقى، ما عادش يقول أنا عملت بقى، حالة نفسية اللي بيمر بيها بعض الناس، ما قالش كده، ولكن طليحة رضي الله عنه بدأ يفكر إزاي يركز في العمل اللي يقوم بيه يصحح بيه الخطأ اللي وقع فيه زمان. انا ياما اخطأت بان انا كفرت، انا ياما اخطأت ان انا ادعيت النبوة، انا ياما اخطأت بقتل خيرة الناس بعد الانبياء والمرسلين، بعض الصحابة. لم يركز بقى في الذنب، وانما ركز في ايه، ها ركز انا ازاي اصلح غلطتي اللي انا عملتها. طليحة ده رضي الله عنه بدأ يقول أنا ياما أذيت الإسلام وياما أذيت المسلمين، فأنا لازم أكون أنا درع للإسلام ودرع للمسلمين، وبدأ يخرج للجهاد مع الصحابة رضي الله عنه. ويوم القادسية طليحة بن خويلد الأزدي ده، يوم القادسية سعد بن أبي وقاص كان محتاج حد يجيب له أخبار جيش فارس، وكان الصحابة في الوقت ده خايفين إن حد يخش جوه الجيش. الوحيد اللي قام وتذكر الذنب بتاع زمان وقام وقال انا اجيب اخبار جيش فارس كان هو طليحة بن خويلد الازدي، ودخل وسط الجيش وجاب اخبار جيش فارس كاملة. وهو خارج من وسط الجيش علم اهل فارس ان ده جاسوس عليهم، خرج اليه فارس منهم فقتله، ثم الثاني فقتله، ثم الثالث فاخذه اسيرا، ثم اتى به الى سعد بن ابي وقاص قائد المعركة في الوقت ده، وحكى له ايه الثغرات اللي موجودة في جيش فارس، وايه مواطن القوة، والقادة بتوعهم فين، وقاعدين فين، والجيش تنظيمه ازاي. وسبحان الله يوم ما بدأت المعركة جيش فارس كان داخل بقوة عاتية على جيش المسلمين، حتى خرج من بين جيش المسلمين فارس كر وحده على جيش فارس، حتى اذا كان في اخر الجيش، يعني تخيل واحد الان فضل يقاتل لحد ما عمل ثغرة وسط جيش فارس وكان في اخر الجيش، فكبر ثلاث تكبيرات، فظن جيش فارس ان المسلمين جايين ايه من ورائهم، فالتفتوا وراءهم، وكان سبب اول ما جيش فارس التفتوا الى ورائهم كانت النتيجة ان جيش المسلمين هاجم على جيش فارس، وكان النصر العظيم لأهل للمسلمين على جيش فارس، وكانت القادسية الفتح العظيم للمسلمين، وكان السبب الاساسي من وراء الفتح ده مين؟ اللي ارتد عن الاسلام، اللي كان السبب الاساسي في الفتح ده اللي ادعى النبوة بس ما ركزش مع ذنبه، ركز ازاي اصلح الخطأ اللي انا عملته. كتب عمر رضي الله عنه الى النعمان بن مقرن رضي الله عنه او مقرن كما في ضبط، ان استعن في حربك بطليحة فوالله انا لنعده بالف فارس من خيرة فرساننا. عمر كان بيقول انا بعد طليحة ابن خويلد الازدي انا بعده بالف فارس مش بفارس واحد بس. الامام الذهبي رحمه الله يقول انه لازال يصلح الخطأ اللي عمله بالجهاد في سبيل الله حتى اعطاه الله ما كان يرجو بان مات شهيدا في معركة نهاوند، في معركة نهاوند. وكان جابر رضي الله عنه، جابر الصحابي الكريم، سيدنا جابر بن عبد الله يقول والله ما رأيت بعد اسلامه احدا في امانته ولا في زهده، لا في الامانة ولا الزهد رأينا مثل طليحة ابن خويلد الازدي. ادي انموذج لواحد في يوم من الايام في مرحلة انتكاسه، مش عمل كبيرة لا، ده في مرحلة انتكاسه وقع في الكفر في سبيل الله سبحانه وتعالى، عفوا وقع في الكفر بالاسلام، وقع في الكفر بالاسلام، كفر بالاسلام وقاتل الناس، وقاتل اثنين من الصحابة وادعى النبوة، ومع ذلك عدت مرحلة الانتكاس بالسلام بفضل الله، وقام ووقف على رجله وصلح الاخطاء اللي وقع فيها، وكان من خيرة الناس بعد اسلامه رضي الله عنه. ده انموذج لواحد انتكس. انا ممكن انتكس في يوم من الايام. اللي ينتكس يا اخواني مش معناه ان خلاص الدنيا سودت والدنيا ضلمت، اللي ينتكس ممكن يقوم ويكمل ويقف ويركز على هدف لازم يوصله، الهدف ده ازاي اصلح بعد اخطاء انا وقعت فيها. اللي بينتكس يا اخواننا ما ينفعش نسيبه، اللي بينتكس من وسطنا ما ينفعش نسيبه. الشاب اللي بعد عن ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش في يوم من الايام نتخلى عنه، بل لازم نكون دايما قريبين منه. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في سورة آل عمران بيقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. ويتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن خلودهم في النار والعذاب اللي أعدوا لهم في النار. الآية دي نزلت في صحابي اسمه الحارث ابن سويد، الآيات دي نزلت في الحارث ابن سويد، سيدنا الحارث ابن سويد ده الآية مفسرة نفسها كيف يهدي الله عملوا ايه ها؟ قوما كفروا، يبقى كان كافر، هو أسلم وكفر، كفروا بعد إيمانهم، كانوا مؤمنين، صاموا مع النبي جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا القرآن منه، قعدوا في مجالس العلم بتاعة النبي. الناس دي كفرت بعد إيمان، مرحلة انتكاسة مرت بهم، الانتكاسة دي وصلتهم ان هم كفروا بالله سبحانه وتعالى. نهاية المطاف، نهاية الدنيا. المشكلة ان الشيطان دايما بيجينا في مرحلة الانتكاس او في مرحلة الفطور يقول لك خلاص انت ما عادش ليك رجعة، خلاص انت ضايع، خلاص انت لا يمكن بحال من الاحوال ترجع ليهم. على فكرة انت بعد ما انتكست وسبت دروس العلم وسبت الجلوس معاهم في قراءة القرآن وحفظ القرآن معاهم، انت يبقى ليك وش ان انت تروح تقعد معاهم تاني، انت ليك وش ان انت تروح تصلي معاهم تاني، ده انت لو رحت هتبقى المسخرة بتاعت المسجد النهاردة، هيتريقوا عليك ويسخروا منك والله من فعل الشيطان. دي من وسوسة الشيطان. الناس دي كفرت بعد ايمان، كفرت بعد ايمان من وسوسة الشيطان. اذا كانت دي وسوسة الشيطان اللي انتكس، ففي وسوسة شيطان لينا احنا كمان، لازم من البغض في الله والبعد في الله لازم تسيبوه وما تكلموهوش، وبعدين لو قربتوا منهم انكم اذا مثلهم، ولو قربتوا منهم هتنتكس انت كمان. غلط، ما تسيبوش الانسان اللي في يوم من الايام رجله زلت، خليكم قريبين منه وخدوا بايديه لربنا سبحانه وتعالى. سيدنا الحارث بن سويد كفر بعد ايمان، واظن الايه فيها عتاب شديد كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. ولكن سبحان الله لما نزل قول الله عز وجل إلا الذين تابوا بعدها على طول وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا، الناس دي لو تابت ورجعت ربنا يتوب عليها. الحارث بن سويد كانت مشكلته إن خلاص أنا كفرت وارتديت، أنا بعدت عن ربنا، أنا شفت النبي وقعدت مع النبي، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يقبل مني؟ الصحابي الكريم أخوه في الله، أخوه في الله ما سبهوش، قرب منه وكتب الآيات اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وراح له يقول له ربنا بيقول إلا الذين تابوا، إلا اللي هيتوب ويرجع ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى، فربنا هيتوب عليه. سيدنا الحارث بن سويد مسك الآية وقعد يبص فيها ويقرأ فيها ويقول والله إنك عندي لصدوق وإن الله لأصدق الصادقين، فرجع وأسلم وحسن إسلامه ومات شهيدا في سبيل الله، ومات شهيدا في سبيل الله. الموقف ده فيه ثلاث دروس مهمة جدا. الدرس الأول، ممكن إنسان يكون في أعلى درجة من درجات الإيمان وينتكس ويروح يعمل والعياذ بالله كبيرة من الكبائس، محدش كبير على الانتكاس يا إخواني. الصحابي الحارث بن سويد في الآية هنا انتكس بعد إسلام. المعنى الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى فتح لكل إنسان انتكس الباب، فأنت ما تقفلش الباب في وش نفسك، وما تخليش وساوس الشيطان اللي تقول لك خلاص الموضوع انتهى إنك تسلم نفسك لوساوس الشيطان، لأن هيكون نهايتها جهنم والعياذ بالله. ولكن ربنا فتح الباب وديد لنا قد إيه ربنا بيتعامل برحمة ولطف، برحمة ولطف مع أمثال هؤلاء اللي بينتكسوا، إن يفتح لهم الباب رغم إن الآية شديدة يا إخوانا، الآية شديدة جدا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم ذاقوا حلاوة الإيمان، شهدوا أن الرسول حق، جاءهم البينات، الآية شديدة. وبص لنهاية الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، اللي فعلوا ده كان ظلم وظلم شديد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا، إلا اللي هيتوب ويرجع ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الفايدة الثالثة من الآية دي أو من سبب نزول الآية دي إن الصحابة ما كانوش بيتخلوا عن بعض لو حد في يوم من الأيام رجليه زلت في معصية، الصحابة ما كانوش بيسيبوا بعض في وقت أزماتهم والمحن اللي كانت بتمر بيهم، الصحابة كانوا دايما في ظهر بعض، اللي هيعصي احنا معاه لحد ما ناخد بايده من ارض المعصية لارض الطاعة، حتى لو كانت معصيته دي انه كفر وارتد عن الاسلام احنا هنفضل في ظهره ناخد بايديه ونساعده وناخد بايديه لحد ما نوصله لبر الامان باذن الله تبارك وتعالى. فلازم يا اخواننا نفهم من المعنى ده ان الصحابة رضي الله عنهم زي ما كانوا مع بعض حتى في وقت المعصية احنا لازم نكون مع بعض. لو في يوم من الايام داعية من اكبر دعاة مصر رجليه زلت في معصية او وقع في ذنب، كن في ظهره، خليك في ظهره وقومه وقوله انت اخطأت في كذا وكذا وكذا والباب مفتوح تعالى نرجع تاني. لو الانسان اللي انت التزمت على قديه اصلا، الشيخ اللي انت التزمت على قديه في يوم من الايام شفته زل في معصية، اوعى تبعد عنه، خليك في ظهره، ساعده ازاي يخرج من المعصية وذكره بالله وانصحه وقول له الباب مفتوح، خد بالك ربنا يا رب يكرمك. يا اخواننا احنا محتاجين بعض في وقت ضعف الايمان او مرحلة او ظاهرة ضعف الايمان اللي بتمر بينا كلنا، احنا لازم نكون جنب بعض، ما نسيبش بعض ولا يفرط حد فينا فخوه. لا يا اخواننا، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه، أنت مراية لأخوك، توضح له عيبه وتاخد بإيديه بطريقة سهلة ولينة علشان يصلح العيب اللي جواه. الحارث بن سويد لو ما كانش إخوانه أصحابه وقفوا معاه كان مات على الكفر، ما كانش يموت شهيد. ولكن الحارث بن سويد رضي الله عنه لقى مجموعة من الصالحين يقولوا له ما تخافش احنا معاك، ولحظة الضعف اللي انت مريت بيها ضعفك في ايمانك احنا كلنا بنمر بيها، كلنا بنمر بيها. تخيلوا يا اخوان النهاردة كل انسان بيمر مرحلة ضعف ايمان احنا تخلينا عنه، والله انت ذات نفسك بكرة هتمر مرحلة ضعف ايمان ومش هتلاقي حد جنبك، ولا هتلاقي حد يقف معاك، ولا حد ياخد بايديك. احنا محتاجين ناخد بايدين بعض. الحارث بن سويد الذي نجاه من الكفر بعد ايمان اخوانه واصحابه اللي خدوا بايديه وقالوا له ربنا فتح ليك الباب، يلا نرجع مره تانية. الثالث، النموذج الثالث اللي بيوضح لنا ازاي الصحابه على علو الايمان مروا بمراحل ضعف ايمان، وفي مراحل ضعف الايمان ارتكبوا معاصي كبيره جدا، بس ما كانوش بيسيبوا بعض، وكان الواحد منهم بعد ما بيلاقي اخوانه في ظهره بيساعدوه بيأيدوه ما شاء الله كان بيرجع بيركز ازاي يصلح بعد الغلط اللي وقع فيه. واحد من اعظم الشخصيات التاريخية في تاريخ المسلمين عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح. عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح، عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبيل فتح مكة، يعني سنة 7 هجرية قبل سنة 8 هجرية اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر من مكة الى المدينة وحسن اسلامه، وكان من اعظم الناس ايمانا وخلقا في هذا الوقت، لدرجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي. كان بيكتب الوحي يا اخوانا، كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة. بعد كده مرحلة من مراحل ضعف الايمان، مرحلة من مراحل الفتور، وان شئت فسميها مرحلة من مراحل الانتكاس. انتكس عبد الله بن سعد ابن ابي الصرح وارتد الى مكة، رجع لمكة كافر وكفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم لحد يوم فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من الناس اللي اهدر دمها يوم فتح مكة عبد الله بن ابي الصرح. النبي اهدر دمه لردته بعد اسلام وافترائه على النبي بعد مرحلة الكفر، افترى على النبي، افترى على النبي فرى كثيرة، فالنبي اهدر دمه. سيدنا عثمان بن عفان ما سبهوش، ويوم فتح مكة راح سيدنا عثمان اول حاجة عملها سيدنا عثمان بن عفان، عبد الله بن ابي صرح اخوه من الرضاعة، راح له البيت وذكره بالله، وذكره بالله، ذكره زمان بحلاوة الدروس اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره قديما بمجالس قيام الليل وقراءة القرآن، ذكره قديما لما كانت اللحظات الرائعة لما كان الوحي بينزل من السماء على النبي وهو بيكتب الوحي للنبي، ذكره بقربه ومنزلته من النبي. عبد الله بن ابي الصرح قلبه لان، قلبه رق، قلبه لان وقلبه رق، وقرر انه يرجع تاني ويصلح الاخطاء اللي وقع فيها، وراح سيدنا عثمان بن عفان بعبد الله بن سعد بن ابي الصرح بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله، يعني بايع عبد الله، بايع عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، بايع على الاسلام يا رسول الله، بايع على الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ينظر الى اصحابه ومش عايز يمد ايده يبايعه، وعثمان يقول له بايعه يا رسول الله، والنبي مش عايز يمد ايديه لعبد الله بن ابي الصرح انه يبايعه. فلما قال عثمان في الثالثة بايعه يا رسول الله على الاسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مد ايده بايع عبد الله بن ابي الصرح على الاسلام. ولما خرج عثمان وعبد الله بن ابي الصرح، النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس منكم رجل رشيد؟ رآني حين كففت يدي عن بيعته ان يقوم اليه فيقتله، فيقولوا له يا رسول الله هل اومأت الينا؟ اغمز بس كده، غمزه كده. قال ما كان لنبي ان تكون له خائنة اعين، مش النبي اللي يخون. بايع عبد الله بن ابي الصرح النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام للمرة الثانية، وقرر عبد الله بن ابي الصرح انه يركز ازاي يصلح اخطاء وقع فيها في وقت انتكاسة، ازاي يصلح كبائر وقع فيها في وقت فطور او وقت بعد او وقت ضعف ايمان. عبد الله بن ابي الصرح منذ ان اسلم في هذا الوقت وبايع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج مع الصحابة يجاهد في سبيل الله، كان سبب من اعظم الاسباب اللي كان بسببها اتفتحت بلادنا، اتفتحت مصر. مصر اتفتحت على قيادة الجيش، الجيش كان بقيادة عمرو بن العاص، انما الميمنة اللي كانت سبب اساسي في فتح مصر كان قيادة الميمنة لمين؟ لعبد الله بن ابي الصرح. كان القائد الاساسي اللي فتح البلاد كان عبد الله بن ابي الصرح. مش كده وبس، وفضل عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه يجاهد، أفريقيا كلها اتفتحت على أيديه، وكان أميرا بعد وفاة عمرو بن العاص أميرا على أفريقيا، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، وأماكن من أفريقيا كلها فتحها مين؟ عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه. وينزل بعد كده للصعيد، والصعيد كله يتفتح على إيد مين؟ عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه. متخيلين مين عبد الله بن أبي الصرح اللي بنتكلم عليه من شوية؟ في وقت انتكاس ارتد عن الإسلام. عبد الله بن أبي الصرح ده يا إخواننا اللي احنا بنقول عليه مر بمرحلة ضعف إيمان وبعد عن ربنا. عبد الله بن أبي الصرح ده هو أول من أسس أسطول إسلامي في البحر المتوسط، وهو اللي قاد موقعة ذات الصواري واللي انتصر فيها المسلمين وقضوا فيها تماما على أسطول الروم اللي كان مسيطر على البحر المتوسط، واللي أسس الأسطول عبد الله بن أبي الصرح. وكانت الموقعة سنة 35 من الهجرة تقريبا. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. عارفين الناس اللي انتكست دي ليه قامت كملت؟ كملت عشان حاجة واحدة، ما عملتش زي شباب كتير جدا انا مليش انا ما ينفعش سيبونا من الكلام الفاضي ده، ولكن الناس دي قامت وكملت رغم المعاصي الكبيرة اللي وقعت فيها، قامت وكملت لان هي ركزت ازاي اصلح اللي انا عملته في وقت الانتكاس. بل من اعجب ما قرأته في حياة عبد الله بن ابي الصرح انه لما وقعت الفتنة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان، سأل الله عز اعتزل طبعا الفتنة، وسأل الله عز وجل أن يقبضه وهو يصلي صلاة الصبح بالناس. قال يا رب، عارف الحديث إذا أردت بعبادك فتنة إيه؟ فسألها الله عز وجل، يا رب الزمن زمن فتنة، اقبضني إليك في صلاة الصبح غير مفتون، بكرة في صلاة الفجر يا رب اقبضني إليك غير مفتون. قام فصلى بأصحابه صلاة الفجر، الركعة الأولى قرأ الفتحة والعاديات، في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وصورة من قصار الصور. فلما جلس للتشهد الأخير، التشهد الأول يعني في صلاة الفجر، سلم التسليمة الأولى، وقبل أن يسلم الثانية في آخر الصلاة فاضت روحه رضي الله عنه. ماته هو إيه؟ بيصلي. اللي مات وهو بيصلي ده مين يا اخوانا؟ اللي في مرحلة ضعف ايمان او في مرحلة انتكاس كفر بالله. ليه نركز؟ انا بقول لكل اخواتنا وبقول لكل اخواننا اللي بتقولي بذنب من الذنوب، انسى الذنب وركز ازاي اصلح، وركز ازاي اصلح. الموقف ده، الموقف ده يوضح لينا ثلاث فوائد. درس النهاردة كله كده افتح الباب يدينا ثلاث فوائد. واحد، دور عثمان رضي الله عنه، دور عثمان رضي الله عنه مع أخيه اللي انتكس رغم ان النبي اهدر دمه، وكأن عثمان بيقول للنبي اديني فرصة، اديني فرصة اتعامل معاه اذكره بالله. دور سيدنا عثمان، سبحان الله، مات سيدنا عثمان. وانا دايما بقول لكم ان فتح بلاد مصر والشمال الافريقي كاملا، كل البلاد دي في ميزان حسنات عثمان بن عفان اللي كان سبب في رجوع عبد الله بن ابي الصرح مرة ثانية الى الدين. صح ولا غلط؟ ما تسيبش اخوك، ما تسيبنيش لو وقعت، خليك في ظهري، خد بايديا، ساعدني يا اخي، ساعدني، ساعدني، اقف معايا، ما تسيبنيش. عثمان عمل كده مع عبد الله بن ابي الصرح وعاد عبد الله بن ابي الصرح رضي الله عنه. اثنين، مهما كان الذنب ومهما كانت المعصيه اللي الانسان وقع فيها، ما تفكرش في المعصيه ولكن فكر ازاي تصلح. ركز، ركز اصلح ازاي اللي انا عملته في الوقت ده، اركز ان انا ايه الاشياء اللي تكون ان شاء الله عوض لي عند الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يعفو عني. الأمر الثالث، إن الأعمال بالخواتيم، فركز على الخاتمة، ركز على الخاتمة، ما تركزش في الماضي، ما تركزش في ذنب فات، ركز يا ابني دايما، ركز يا ابني دايما على آخر لحظة في حياتك. اللي هيفضل طول عمره بيتألم على ذنوب ماضية والله لن يكون له غدا مشرق أبدا، ولكن اللي هيبقى دايما حاطط قدام عينيه آخر لحظة في حياته، ده الإنسان اللي فعلا بيوصل لربنا سبحانه وتعالى. ويموت عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر. أبو محجن الثقفي، أبو محجن الثقفي أسلم سنة 9 هجرية، والوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يعني سنة 9 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم طلع لغزوة تبوك ورجع، وبعد كده كان بيستعد النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع ورجع، مفيش شهرين ثلاثة كان النبي مريض، النبي مات عليه الصلاة والسلام. أبو محجن الثقفي أسلم سنة 9 هجرية في وقت انشغال، أسلم بس لم يتلقى التربية الإيمانية القوية اللي هي يعني تخلي الإيمان يكون ثابت في القلب، فهو كمل في طريقه، كمل في الإسلام، ما ابتدش زي النماذج اللي أنا اتكلمت عنها الآن، ولكن كان أبو محجن رضي الله عنه مبتليا بشرب الخمر. كان بلاؤه الشديد فين؟ في شرب الخمر، لدرجة أن يروي الإمام ابن عبد البر رحمه الله عن ابن جريج أن عمر رضي الله عنه أقام عليه الحد 7 مرات أو 8 مرات، 8 مرات بيقام عليه الحد من شدة حب أبو محجن الثقفي، شدة حب أبي محجن الثقفي للخمر. هقول لك الأبيات دي وأنت من خلالها تقول لي هو كان بيحبها إيه. كان بيوصي فيقول في أبيات شعرية، هو كان شاعر وشجاع من شجعان العرب، يقول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة، كرمة اللي هي إيه؟ الكرم اللي هو العنب. فكان بيوصي لما موت ادفنوني فين؟ جنب شجرة عنب. إذا أنا مت، إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها. فنان. بعد ما موت عروق الشجرة دي ها تروي عظامي. ولا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يا نهار أبيض يا ولاد، إيه ده؟ تاني بيقول إيه؟ بيقول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. واحد شايل هم إنه مش هيشرب خمر حتى إمتى؟ يعني حتى شوفوا درجة الانتكاس أصلا، يعني حتى العاصي، حتى اللي بيشرب خمر أو مدمن خمر أو مدمن مخدرات، لما تيجي كده تحب في يوم من الأيام تقول له تتوب والكلام ده، فتقول له إيه؟ طب تحب إنك تموت عليها، فيقول لك إيه؟ لا يا عم، ده بيقول يا جماعة لما موت ادفنوني فين؟ شفت الانتكاسة وصلت لفين؟ شفت حاله وصل لإيه أصلا؟ الراجل بيتكلم إن هو مش عايز يفارق الخمر حتى بعد ما يموت، حتى بعد ما يموت. الانتكاسة وصلت لمرحلة غير طبيعية، حتى إن عمر رضي الله عنه لما حده 8 مرات وظل أبو محجن على شرب الخمر، قرر عمر رضي الله عنه أن ينفيه خارج المدينة في مكان بعيد في البحر. فالحارس اللي كان عمر مطلعه معاه رأى في عين أبو محجن إن هو بيجهز السيف، وأول ما شد السيف كده علشان يقتله هذا الفارس هرب، ودخل أبو محجن الثقفي إلى قلب بلاد العراق. في الوقت ده كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيعد العدة لقتال فارس في معركة القادسية. فأول ما وصل أبو محجن لبلاد العراق سيدنا عمر بعث له رسالة: خد أبو محجن احبسه. فأبو محجن أخذه سعد وربط قدمه بالقيود، وكانت هناك فرس لسيدنا سعد بن وقاص في خيمته. ولما بدأ المسلمون يعدون العدة للمعركة الفاصلة دي معركة يا أخوانا من أعظم مواقع التاريخ، موقعة القادسية دي، نظرا طبعا لان كمية المشاكل اللي كانت فيها كبيرة جدا. جيش فارس من وراء النهر وكل شوية عمال يعد العدة ويجيله مدد من كل مكان ولازم المسلمين يقتحموا النهر. جيش فارس مجهز معاه سلاح لأول مرة يرى في للصحابة، مجهز الفيلة علشان تقتل المسلمين، الجيش المسلمين مجهز فيلة وهم رايحين لبلاد فارس، فالمعركة خطيرة. جيش فارس أضعاف أضعاف المسلمين، ولما بدأت المعركة كان طبعا الخيمة بتاعت سيدنا سعد في مكان عالي علشان بيتابع منها الميمنة والميسرة والقلب من يتابع منها. فلما اشتدت المعركة نزل سعد يقذف نفسه. فلما بدأ يسمع أبو محجن وهو في قيده تكبيرات المسلمين، قد إيه المسلمين بيبذلوا أنفسهم لله، وهو النهارده مش قادر يتخلى عن شوية خمرة بيشربه، عن ذنب واقع فيه. لما شاف ازاي الصحابة اللي بيصاب منهم بيتألم غاية الألم من ضربات السيوف والكلام ده، لما سمع التكبيرات الله أكبر والتكبيرات، وسمع فلان مات شهيدا وفلان حدث فيه كذا وفلان يصنع كذا، سبحان الله. أبو محجن الثقفي يا أخوانا نادى على زوجة سعد بن أبي وقاص وقال لها يعني فك القيد، أنا عايز أنزل مع المسلمين، ما ينفعش يعني أكون أنا هنا وهم بيجادوا في سبيل الله. فكت القيد وتلثم أبو محجن ونزل خد الفرس بتاع سيدنا سعد بن أبي وقاص ونزل مع الصحابة. سبحان الله، بيشق جيوش فارس، بيشق جيوش لدرجة ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه طبعا هو شايف واحد ملثم عمال يشق صفوف جيش فارس ويقول سبحان الله يعني الضرب ضرب ابي محجن، الضرب ده ضرب ابو محجن، والفرس دي الفرس دي البلقاء، بس البلقاء مربوطة في الخيمة وابو محجن فين؟ مربوط في المحبوس. وقبل أبو محجن رضي الله عنه في هذه الموقعة بلاء حسنا، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا هذه المعركة قالوا أن الفضل كله بعد فضل الله سبحانه وتعالى طبعا في الانتصار في الوقت ده كان بسبب من؟ بسبب هذا الأمر، بسبب أبو محجن واللي فعله أبو محجن في جيش فارس لوحده. وده واحد مين؟ كان بيشرب خمرة، مدمن، مدمن خمر، ممكن يكون مدمن مخدرات. أبو محجن رضي الله عنه بعدما يعني سيدنا سعد بن وقاص رجع هو مش عارف مين، فهو عمال يقول لزوجته والله الضرب ضرب أبي محجن وهذه البلقاء. فقالت له زوجته هو أبو محجن، هو ما تقلقش هو، ودي فعلا البلقاء. فلما انتهت المعركة ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين، جاب سيدنا سعد بن أبي وقاص أبا محجن وقال له تعالى والله لا أحدك في خمر أبدا بعدما فعلت معنا اليوم ما فعلت. أنا لا يمكن واحد ربنا جاب النصر على إيده النهاردة، لا يمكن واحد قبل هذا البلاء الحسن في هذا اليوم، والله والله لا أحدك بعدها أبدا. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشربها أبدا، وأنا والله ما أشربهاش أبدا، وأنا والله لا أشربها أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال إن أنا أشرب الخمر بعد ما ربنا اصطفاني. وعارفين يا أخوانا عندنا في علم النفس حاجة دايما بنسميها المحفز، حاجة دايما بنسميها المحفز. المحفز ده إيه؟ هضرب لكم مثال. مثلا أنتوا عارفين مثلا لما يكون مثلا في انا زمان كنت شغال مثلا في شغلانه معينه وكان في حاجات تقيله جدا ما اقدرش اشيلها ابدا، جيركن ميه او برميل ميه كبير كده ما اعرفش اشيله، كان لازم 3-4 يشيلوه. لما في يوم من الايام المكان اللي انا كنت شغال فيه بدا يتحرق والمكان لازم محتاج ميه، انا عملت ايه؟ بدون ما اشعر طلعت جريت وفوجئت ان المكان البتاع التقيل ده اللي بيشيله 3 انا بعمل ايه؟ ده انا بشيله لوحدي وبطفي بيه النار. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ محفز. المحفز ده اللي علماء النفس بيقولوا ان ممكن تتولد منه اشياء ما كان الانسان في يوم من الايام يتوقع انه زي الانسان. انا يعني انا الشيخ حسن حكالي الموقف ده، انسان قاعد على كرسي بعجل مشلول، ولكن لما خدوه للحج، لما خدوه للحج اول ما قربوا بالكرسي ابو عجل كده قدام الكعبة وشاف الكعبة عايز يقوم يجري يطوف مع الناس حوالين الكعبة، قام وطاف حوالين الكعبة وهو مشلول. هو شاف محفز حفزه بتصنع بالمحفز ده المعجزات. والانسان يجي يقول هو اللي اتعمل ده اتعمل ازاي؟ في محفز حفزك. انا عايز اقول ايه، ان سيدنا ابو محجن رضي الله عنه سبب رجوعه عن الانتكاسة اللي كان فيها هو المحفز، ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر الامور بهذه الصورة. علشان كده يا اخوانا انا بقول لكل انسان عاصي، انا بقول لنفسي، انا بقول لنفسي يا رب اسألك محفزا كمحفز ابي محجن، يا رب يا رب ارزقني كده المحفز اللي يخليني اقوم اعمل حاجات عمري في حياتي ما تخيلتها. عارفين الشاب اللي هو يعني ايه اللي عنده امتحان، او البنت اللي عندها امتحان والبنت دي ما بتقومش الا بعد صلاه العصر، هي ما بتعرفش تصحى بدري اصلا، فلما في يوم من الايام كان عندها امتحان الامتحان ده هو عباره عن ايه؟ عن محفز، فتلاقيها اصلا قايمه من بدري. المحفز ده لما يكون جاي من عند ربنا بيبقى حاجه عظيمه قوي. ان سيدنا عمر بن الخطاب يقرر انه يحبسه فيهرب، ولما يهرب الله سبحانه وتعالى يقدر ان رجليه توديه فين؟ بامر الله عز وجل الى بلاد العراق، وتوديه في الوقت بتاع غزوه القادسيه او معركه القادسيه، ووقت ما هو عمال يسمع تكبيرات الصحابه ان ده محفز، ان لحد امتى الناس بتبذل دماغها علشان ربنا وانا لسه مشغول بذنبي مشغول بشرب الخمر. فوالله يا اخواني علمت وقتها ان اعظم نعمة ربنا سبحانه وتعالى يمن بها على الانسان وجود المحفز اللي ربنا يدفعه اليك او ييسره لك حتى يأخذ بقلبك اليه، انك تكون انت وصحبك من ابعد الناس عن الله، معصية وبعد وكبائر وموبقات، وبعد كده في لحظة من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى يقبض صاحبك وانت معاه في العربية، فيكون ده المحفز اللي يخليك تقول انا هسيب المعصية اللي ياما قررت انك تسيبها وبترجع ليها تاني، ان ياما قررت ياما قلت انا ابعد 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 وبترجع ليها تاني. وجود المحفز فمن اعظم الاشياء اللي تثبت الانسان وتاخد بقلب الانسان من الانتكاسة الى طريق الله سبحانه وتعالى. ان الانسان منا يسأل الله عز وجل ان ييسر له، مش هنتكلم بقى بكلام اهل علم النفس، هنتكلم بكلام الشرع، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا اسباب الهداية، ان يدفعنا كده دفعا ان احنا نرجع اليه سبحانه وتعالى. انا بقول للاخت اللي في يوم من الايام كانت منتقدة وابتليت في زوجها وطلقت وكرها فيه وفي افعاله قلعت نقابها وقلعت حجابها وقلعت عبايتها ولبست بنطلون تاني وتيشيرت تاني او بلوزه تاني، وهي تقعد بينها وبين نفسها بتتقطع من جواها على ايام رق فيها قلبها ودمعت فيها عينها واقشعر فيها جلدها لما كانت بتسمع دروس او قران. انا بقول لها سهل نرجع تاني، سهل نرجع تاني، سهل ان شاء الله ان احنا نقرب من ربنا تاني مهما كان الامر. ما تركزيش في الذنب اللي انت وقعت فيه ولا كلام الناس، ولكن ركزي يا بنتي، ركزي يا اختي الله يحفظك، ركزي دايما ازاي اصلح الغلط اللي انا وقعت فيه. الغامدية رضي الله عنه زنت، ماعز رضي الله عنه زنى، وصحابي تالت زنى، ثلاثة وقعوا في المعاصي الكبيرة دي، ومع ذلك الواحد منهم ما كانش بيفكر في الذنب على قد ما كان بيفكر ازاي اصلح. روى الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه والترمذي في السنن الجامع الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ومن حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا تجلل امرأة بثوبها تفجر بها. واحدة كانت ماشية في طريق أنصاري لوحدها، فطلع عليها واحد أم جاي بالثوب بتاعه أم لفه عليها كده وزنى بها وهي تصرخ. وده اللي يخلينا دايما بنقول للمرأة إذا أرادت أن تسافر لا تسافر إلا مع ذي محرم، لو عايزة تخرج لا تخرج إلا ليه؟ علشان نحافظ عليها، ده محافظ عليها. راجل تجللها بثوبه وزنى بها وجرى، أول ما وجد إن في حد جاي بيجري على صوت المرأة جرى، فجاء رجل من المهاجرين مالك؟ قالت فلان هذا فعل وكذا فعل كذا وكذا، طلع يجري وراه، فجاءت عصبة من الأنصار 10-15 راجل من الأنصار كده، مالك؟ قال الراجل هذا فعل كذا وكذا. فلما طلعوا يجروا، لما جم يجيبوا جابوا مين؟ جابوا اللي كان بيجري ورا الفاعل. فطبعا المرأة قدامهم شايفين حالتها، مرت حالة انهيار تام، والمرأة طبعا الراجل لما غطى وشها مش عارفة هو مين. فلما المجموعة دي طلعت جرت جابت مين؟ خلاص هي شافت واحد بيجري، هو اللي هناك ده، هو اللي هناك ده، هاتوه. جابوه رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعمل معاه ايه؟ على طول النبي صلى الله عليه وسلم سألها أهو هو؟ هو ده اللي عمل كذا؟ قالت رسول الله هو. طبعا المرأة هنا بتقول هو ده اللي فعل كذا، وفي طبعا ناس شافوه، الناس اللي كانت بتجري جابوه. فطبعا الأمر خلاص، والراجل يقسم يا والله يا رسول الله لست بصاحبها مش أنا، فخلاص أقيموا عليه الحد. لسه جايين يقيموا عليه الحد أم جاي مين؟ هذا الرجل اللي وقع بهذا بهذه المرأة، الرجل اللي فجر بها. لحظة الضعف الإيماني أو لحظة الانتكاسة وصلته لهذا الحال، ولكن يا إخواننا لم يفكر في ذنبه، خلاص أنا الدنيا سودت خالص، ولكن فكر في الإصلاح. أنا النهاردة لو فضلت ساكت اللي هيحصل إن في إنسان هيموت بغير حق، يبقى أنا فعلت الفعل وقتل الرجل بغير حق. فقام الرجل وقال يا رسول الله دعوه فليس بصاحبها إنما أنا صاحبها، أنا رسول الله اللي فعلت هذا. وبكى الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أما أنت فقد غفر الله لك، أما أنت فلتعمل فيك ده، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كل ذنوبك اتغفرت. بلى، اسأل الله عافيه. فقال عمر يا رسول الله أنا مقيم علي الحد، يا رسول الله مقيم علي الحد. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر دعه، والله لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبلها الله منهم. تعرفين عمر لما يتوب ممكن تكون توبته عاملة ازاي؟ أبو بكر رضي الله عنه لما يتوب هتكون توبته عاملة ازاي؟ لما المدينة كلها كلهم يتوبوا ربنا يقبل منهم، انتوا متخيلين قيمة توبتهم هتبقى عاملة ازاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا عمر، الراجل ده وإن كان في لحظة من لحظات الانتكاس أو في لحظة من لحظات الضعف الإيماني وقع في الذنب ده، إلا إنه الآن بيصلح اللي حصل في وقت الانتكاس. لا يا عمر والله لقد تاب هذا الرجل توبة، لو الصحابة تابوا توبة، لو عمر تاب توبة عليها 100 مليون حسنة، وأبو بكر تاب توبة عليها 100 مليون حسنة، والصحابة تابوا توبة كل واحد ب100 مليون حسنة، الراجل ده لوحده توبته الآن صادقة أعظم من توبة أهل المدينة كلهم. يا نهار أبيض، إيه اللي كان في قلبه الآن؟ اللي كان في قلبه الآن أنا لازم أصلح اللي حصل وقت الانتكاس. بصوا، قبله النبي أم لم يقبله؟ عفى عنه أم لم يعفو عنه؟ عفى عنه، بل وأخبرنا بغيب لم نعلمه أن الله عز وجل قد تاب عليه وقبل الله عز وجل منه التوبة. ليه يا أخوانا؟ لأنه قال أنا بعد ما عملت الذنب مش هقعد أولول وأضرب على أضرب الخدود، لا، أنا بعد ذنبي أنا مركز إزاي أصلح الغلط اللي أنا وقعت فيه. أخوانا مرحلة الانتكاس كلنا بلا استثناء بنقع فيه، مرحلة ضعف الإيمان كلنا بلا استثناء بنقع فيها. ولكن أول حاجة علشان نعدي مرحلة الانتكاس، أول حاجة لازم تعرف إن مهما كان الذنب انسى الذنب وركز إزاي تصلح ما بعد الذنب. أظن المواقف دي كلها من الصحابة سمعي حوالي 7-8 مواقف توضح لينا إن الناس دي وقعت في كبائر عظيمة ما بعدها كبائر، ومع ذلك قاموا وركزوا إزاي نصلح، إزاي نصلح اللي إحنا وقعنا فيه في مرحلة الانتكاس.
طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لو هنجري في المواقف والأحداث والناس اللي مرت في جيل الصحابة بمراحل الانتكاس، احنا هنقعد لبكرة. مثلا الأشعث ابن قيس رضي الله عنه أسلم وارتد، بعد ما أسلم ارتد، بس بعد كده نسى الذنب ونسى المعصية وقام يركز ويكمل في طريقه الإصلاحي، إزاي أصلح اللي أنا عملته. شهد اليرموك وفي اليرموك فقد عينه، وبعد ذلك شهد القادسية والمدائن، معركة القادسية ومعركة المدائن وجلولاء ونهاوند، وكان من أعظم الناس بلاء حسنا في هذه المعارك. عمرو بن معد يكرم نفس القصة. الأسماء دي يا أخوانا مرض بمراحل الانتكاس. انا درس النهارده عايز اوصل لك منه معنى مهم جدا، ان مرحله الانتكاس او مرحله الفتور او مرحله الضعف الايماني دي اي حد ممكن يقع فيها. بس الناس امام المرحله دي صنفين. الصنف الاولاني اللي بيسلم لها، الصنف الاولاني اللي بيسلم لها ويقول خلاص انا كده بضيح، انا كده بضيع، انا ضعت خلاص، انا كده لا تقبل لي توبه، انا كده مش هقدر اكمل، انا كده ربنا غضبان عليا، انا كده مش هينفع، مش عارف ايه، ويفضل عايش او معيش نفسه في مرحله الوهم دي، فلا يكن منه بعد ذلك الا مرحله انصراف عن الطاعه غير طبيعي وتجرؤ على المعصيه غير طبيعي. ما هو حاسس بكبت ضغط، كبت ضغط 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 ضغط، انا مش هخرج من الضغط ده، انا هروح اعصي ربنا عز وجل. ده النموذج الاول من الناس في التعامل مع الانتكاس. النموذج الثاني زي الناس اللي احنا سمعنا سيرها الان رضي الله عنهم اجمعين، اللي وقع في كبائر نسى الكبيره رماها تحت رجليه وخلاص ورضاه، وبدا يركز ازاي ابدا اصلح المرحله اللي جايه، ازاي ابدا اصلح في المرحله اللي جايه. بصوا يا اخوانا وما تنسوش المثالين دول. انا عارف ان مرحله الانتكاسة دي مرحله رجوع عن الطريق، بس انا مش عايز مرحله الرجوع عن الطريق تخليني افضل ارجع عن الطريق. السهم يحتاج في كل وقت الى رجوع حتى ينطلق الى الامام. السهم في كل وقت يحتاج الى الرجوع حتى ينطلق الى الامام. خلي مرحله الانتكاسه هي مرحله رجوع السهم، خلي الانتكاسه هي السبب انك تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. والطفل لازم يقع علشان يعرف يمشي، لازم يقع علشان يعرف يمشي. ساعتها لما بيقع مرة واثنين وثلاثة بيعرف يوم يكمل. اي انسان منا لو ماشي في طريق ويتكعبل في رصيف معين لا يمكن يتكعبل في الطريق ده بعد كده خلاص، لانه خلاص وقع في مرة فعرف المشكلة هنا، فلا يمكن بحال من الاحوال بعد كده انه يعني يقع في المكان ده خلاص. طول ما هو ماشي قبل ما يجي عند الحته ايه اللي يحصل؟ تلاقيه ايه؟ بعد عنها شويه. احنا محتاجين ده يا اخوانا. مرحله الانتكاس اول علاج لها، احنا خدنا النهارده للاسف اول علاج، بس اول علاج لها انك تعرف ان الانتكاس مش النهايه. ده الانتكاس ده هو الدفعه اللي هتدفعك للامام. الانتكاس ده هو عباره عن السوسته، انت نزلت قوي بس صدقني خليها هي السوسته اللي يعني لا عايزين لغه عربيه، انا بحاول اجيب لغه عربيه تدفعك للامام، ترفعك الى يعني اي حاجه من المعاني دي. ماشي يا اخوانا متفقين على ده؟ الدرس الجاي ان شاء الله احنا هنتكلم على بعد ما اتكلمنا عن ان الباب مفتوح عادي مفيش مشكله احنا ممكن نكمل، نتكلم بقى طب ايه بقى الاسباب والوسائل اللي تخلينا ان شاء الله نكمل الطريق باذن الله تبارك وتعالى. اكتب ان شاء الله بهذا القدر ونجاوب على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى.
طيب السؤال الأولاني، حد من طلبة العلم بيقول يعني إيه الخطوات التدريجية لطالب العلم المبتدئ؟ بصوا يا إخوانا، في عندنا في طلب العلم ثلاث مشكلات. المشكلة الأولى هو عدم معرفة الإنسان منا بالطريق الذي يسلكه في طلبه للعلم. ما عرفش إيه الكتاب اللي أخده في المرحلة الأولانية، وإيه الكتاب اللي أخده في المرحلة الثانية، وإيه الكتاب اللي أخده في المرحلة الثالثة. مثلا طالب علم عايز يدرس فقه مثلا، فيقول لي أنا عايز أدرس فقه، أو يروح لواحد يقول له أنا عايز أدرس فقه. أنا على المذهب الحنبلي، هو أقرب المذاهب للسنة، أعمل إيه؟ ابدأ بكتاب أقصر المختصرات، أو بكتاب عمدة الطالب للشيخ المذهب طبعا الشيخ منصور البغوثي رحمه الله. ابدأ بكتاب بسيط أقصر المختصرات، ده كتاب قد كده حوالي 150 صفحة تدرس فيه الفقه كله، وبعد ما تخلصه إن شاء الله تبقى عارف إنك تمتحن فيه، بتطلع للمرحلة الثانية مثلا تاخد كتاب مثلا زي الروض المربع أو منار السبيل. عايز تطلع بقى للمرحلة الثالثة إن شاء الله، تطلع بقى على الكتب اللي هي بقى إيه متقدمة مثلا زي الكافي مثلا لابن قدامة، هو حتى أصلا متوسطين بس هما دول طلبة علم الكبار عندنا، زي الكافي مثلا لموفق الدين مثلا ابن قدامة، أو الكتب بقى المطولات في المذهب مثلا زي المغني، زي مثلا كتاب الإقناع للحجاوي رحمه الله، وغيرها من الكتب اللي مهتمة بهذا الأمر. فالطالب النهاردة من البداية أكتر مشكلة بتقابله كطالب علم إنه مش عارف إيه السلم اللي هيمشي عليه، فدي بتبقى عامله مشكله. المشكله الثانيه تبقى راجع لطالب العلم نفسه. طالب العلم النهارده انا جيت مثلا بدانا في كتاب الفقه مثلا، بدانا نشرح مثلا، خلصنا الطهاره، طب احنا يا جماعه ان شاء الله يعني هنقول بعد الطهاره الصلاه، خلص الصلاه، طب يا ابني انت بتذاكر، انت بتروح البيت تراجع الدرس بتاعك وتحفظه وتراجع ادلتك وتراجع القواعد اللي وضعت ليه؟ لا، بيعدي درس في الثاني في الثالث في الرابع، طبعا ما بيراجعش دروسه، ما بيراجعش الحاجات اللي خدها. بعد فتره الشيخ بيشرح مساله فيقول له زي مثلا المساله اللي خدناها في كتاب الطهاره فاكرها، فيحس انه مش فاكر اي حاجه. انا معلش انا مش ماشي في طلب العلم، انا بلاص في مساله طلب العلم، انا مش ماشي في طلب العلم. فالنقطه دي راجعه لمين؟ راجعه للطالب نفسه، وطبعا الشيخ شايل جزء منها انه ما بيراجعش وما يحطش امتحانات. انا يعني يا اخوانا انا متوقف في الفتره دي عن مساله تدريس كتب علميه، علشان انا بغير في الطريقه بتاعتي خالص. اصلا انا كنت بدي درس هنا عند استاذ الماني، فانا اول ما رحت لقيت فيه 3 4 بيستقبلوا الطلبه، 3 4 مسؤولين عن تقديم المذكرات، 3 4 مسؤولين عن الامتحانات، 3 4 عن تعليم الامتحانات، 3 4 وضع امتحانات، وهو ما علينا نشرح، وواحد جوه بيعد المايك ومش عارف بيعمل ايه، وواحد بيكتب مين اللي جه ومين اللي ما جاش. قلت يا نهار ابيض يا اولاد، ايه ده ومين اللي خد الامتحان الاول وما يعديش غير اللي ياخد الامتحان الثاني، ومين بيصحح الواجبات ومين. عشان كده الطلبه بره دنيا بيجيب نتائج ممتازه جدا، انما طالب العلم ما بيجيبش. ليه؟ ما عندوش اسئله، ما عندوش امتحانات، ما فيش مع الشيخ حد يقول انا اشيل مساله مراجعه الواجبات، انا احط، ما فيش الكلام ده. عشان كده انا قاعد متفرغ الفتره دي اصلا علشان الامر ده، ان زي ما بره بيتعمل احنا المفترض يكون عندنا واعلى كمان. ماشي كده؟ فدي بتبقى راجعه للطالب وراجعه يعني مثلا يا اخوانا، يعني فاكرين اول درس خدناه في مدارج السالكين؟ اللي فاكر يقول كده عشان ما بنراجعش. هنا تخيل المنهج بتاعهم، منهج مدارج السالكين ده كان منهج محطوط عليه اسئله، وكل ثلاث اربع محاضرات بنعمل اسئله وامتحانات كحاجه علميه بقى، يعني الوضع هيبقى عامل ازاي؟ لا انت مش هتنسى، مش هتنسى. ده الامر الثاني. فمساله ان الطالب اصلا ما بيذاكرش وما بيحفظش، الطالب بيعتمد انه يسمع من الشيخ، يا ابني انت رجعت ذاكرت حفظت؟ لا. طب انت عايز ازاي اصلا تبقى متقن للماده؟ الامر الثالث تبقى حاجه في الشرح نفسه، حاجه في الشرح نفسه. ايه مثلا؟ احنا نشرح مثلا كتاب عمدة الطالب الشيخ منصور البغوثي رحمه الله، ده كتاب فقه حنبلي، اول مرحله من المراحل، كتاب بسيط سهل. لما اجي اشرحه لك انا ازاي؟ اقول لك المساله دي فيها اربع مسائل والادله عليها كذا وكذا وكذا وكذا، وخالف الامام الشافعي في المساله دي
وهو كان رايه في كذا وكذا وكذا، فنقعد في المسألة الواحدة قد ايه؟ اسبوع. يبقى الطالب خد كتاب الطهارة وبدأ في الصلاة، والحمد لله الشاب ده بقاله 8 سنين بيدرس في كتاب الطهارة. فبتكون النتيجة ان يسيب الشيخ ده لانه حس انه ما انجزش مع الشيخ حاجة، فيروح لشيخ تاني، فالشيخ التاني يشرح له كتاب الطهارة في كام؟ في 8 سنين. لا، غلط غلط. هو الشيخ منصور البوتي لما حط كتاب عمدة الطالب، لما حطه كتاب صغير كده، حطه صغير ليه؟ الإمام ابن قدامة موفق الدين رحمه الله قال أنا أحط كتاب للمبتدئين، كتاب العمدة قد كده في الفقه الحنبلي، وقال لك أنا لا هقول لك يعني في أدلة ولا أقول لك في أي حاجة. لما قال إن الطلبة خلصوا العمدة قال أنا هنقلهم لكتاب المقنع. كتاب المقنع ده اقتصر فيه على الرواية الصحيحة في المذهب ولم يذكر فيه أي أدلة. الطلبة بدأوا يتقنوه، قال لهم أنا أحط لكم كتاب ثالث، ألا هو كتاب الإيه؟ الكافي. كتاب الكافي. الكافي ده ذكر فيه روايات في المذهب وذكر فيه أدلة. فالطالب بدأ بقى إيه؟ دماغه طرنه لمسألة إيه؟ إن الأقوال والأدلة والترجيح في الأقوال وذكر الأحاديث ومش عارف إيه. فبعد ما يتقن الطالب هذا الباب يطلع للمسألة اللي أعلى منه، هي مسألة المغني. أنا باجي الطالب المبتدئ النهاردة بشرح له كتاب عمدة الطالب زي ما الإمام ابن قدامة شرح كتاب إيه؟ المغني. غلط. ادي للطالب شيء بسيط بعد كده تدرج مع هذا الطالب. فأنا نصيحتي مع طالبة العلم، أولا أنت محتاج تعرف أولا إيه المادة اللي أنت عايز تذاكرها. اثنين، لازم يبقى فيه تدرج سلم في الطلب. ثلاثة، انك تدرس على ايد شيخ، الشيخ ده مرحله المبتدئين. يعني يا اخوانا بالله عليكم، ينفع ندي ماده الكيمياء لاولى ابتدائي، ندي مثلا الفيزياء لثانيه ابتدائي؟ لا. الابتدائي له منهج، الاعدادي له منهج، الثانوي له منهج، بعد كده عيش بقى في الجامعه زي ما انت عايز، تعيد باحث بقى خلاص. الامر الرابع، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، انك تطلب العلم ده على ايد شيخ، ما تطلبهوش لوحدك، لانك لو طلبت العلم ده لوحدك انت يعني هتسافر. لازم تطلب هذا العلم على ايد شيخ زي الموقيه. طيب، هل يجوز المشاركه في مسابقه القران الكريم قام بها احدى البنوك؟ لا، لا يجوز لك ان تشارك في مسابقه قام بها احدى البنوك اذا كانت الجوائز من البنك. هل انزل الميكروباص اذا كان السائق بيشغل اغاني ونهيته فلم ينتهي؟ اذا نصحته وذكرته بالله وكان عندك إمكانية إنك تسيب الميكروباص تركب ميكروباص تاني فهذا خير إن شاء الله. إن لم تستطع أن تزيل المنكر فإيه؟ فزل أنت عنه. أما إذا كان الميكروباص مفيش غيره أو يترتب عليه مشقة، كمل، حط السماعات بتاعتك في ودنك واسمع قرآن واسمع أي شيء يا ربك من ربنا سبحانه وتعالى. يعني حد بيقول أبي في ظروف صحية ليس لها بدون كشفة، يعني أرجو الله أن تدعو له. الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه. اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم ارزقه الصحة والعافية، اللهم آمين. طيب، شاب عايز يخش كلية حربية وهو الآن بيدور على وسطة ممكن تكون فيها رشوة، هل هذا يجوز؟ يعني أنت منتظر مني أقول لك يعني من فضائل الأعمال؟ الله عجيب، طبعا لا يجوز. لا، ما ينفعش. لا، ما ينفعش طبعا. هتقدم رشوة تحت أي بند من البنود؟ طبعا لا، حرام يعني، حرام. الراشي لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي ماشي وسطهم كمان. طبعا ده ما ينفعش. إذا كان عندك واسطة وأنت عندك مؤهلات أدزم، معكش واسطة يعني سأل الله سبحانه وتعالى العافية. اثنين، واحد اشترى أدوات كهربائية من تاجر أدوات كهربائية بغير علم والده، مع العلم إن والده لو عرف هيفضحه. لا، هو السؤال الادوات الكهربائيه مين هيحاسب عليها؟ يعني اذا انت اللي كنت هتحاسب عليها فاستغفر الله لعقوقك لوالدك. اما اذا كان والدك اللي هيحاسب عليها فويل لك ثم ويل لك ثم ويل لك. طب بيقول طب ايه الكفاره؟ ما هو على حسب بقى، يعني اذا كنت انت هتدفع يعني روح احسن لوالدك بقى لان ده عقوق بس. اما اذا كان والدك اللي هيدفع فانت لازم والدك يعرف ولازم تخبر والدك لان دي تكون سرقه والعياذ بالله. طيب، يعني حد عنده اشكال ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. الآية دي نزلت في الاستهزاء بالصحابة، فكيف تاب الله على من ادعى النبوة؟ الآية نزلت في المنافقين اللي عاشوا على الاستهزاء بالقرآن وبالنبي وبالرسول وبالصحابة وماتوا على ذلك، فهؤلاء خلاص لن يغفر الله لهم. أما من كفر بالله وادعى النبوة وفعل الكبائر ثم تاب، تاب الله عليه. وده الفرق بين الاثنين. طيب، شخص يتعامل مع الكلاب، هل السلام عليه باليد ينقل النجاسة؟ إذا رأيت نجاسة في إيده وبعد كده لقيت النجاسة اتمدت لإيدك، هنا يعني يجب أنك تنظف يدك. أما إذا ما كانش فيه نجاسة على الإيد ولا لها أثر ولا لون ولا شكل ولا ريحة، فلا بأس أبدا بالسلام عليه، لأن الحكم الشرعي بيقول أننا لا نحكم بنجاسة شيء إلا إذا رأينا أثر الإيه؟ أثر النجاسة على هذا الشيء. ماشي؟ نعم. لا لا لا، ما يتوضاش تاني ولا حاجة. لا، دعواتك ليا ولزوجتي يا حبيب القلب. أنا ولا زوجتي؟ هو يعني هو دايما بتعود لأقرب، هو بيقول دعواتك ليا ولزوجتي. ماشي يا حبيب القلب، مين بقى؟ أنا ولا زوجتك؟ العريس هو فين؟ ماشي يا طه، ربنا يصلح حالك يا رب ويجعل بيتك بيت بركة يا رب، ربنا يملاه لك بركة. بس أنا زعلان منك عشان قلت لك نص حالة الاتفاق وما جبتليش حاجة. أنا مش بوضحه على فكرة، ولو ما جاتش الدرس جاي أنت حر برضه. طيب، طيب أنا آخر سؤال، آخر سؤال عشان بس نصلي. هو حد بيتكلم عن الأفلام السيئة يعني، فبيقول الأفلام السيئة وما يترتب عليها دمروا حياتي، نسيت كل اللي كنت حافظه من القرآن، يا رب سلمني يا رب، وبقيت انطوائي جدا مش عايز أتكلم مع حد، ما عنديش أي ثقة في نفسي، بقيت فاشل دراسيا وما دخلتش الكلية اللي كنت عايزها، كرهت نفسي وكل حياتي باظت بسببها، تحول وقوة بالله، مستعد أعمل أي حاجة علشان أسيبها وأخرج من السجن والكابوس ده، قولي بالله عليك أعمل إيه؟ أسيبها إزاي؟ أنا عايز بس من البداية أقول طبعا طبعا احنا نقعد مع بعض يعني بعد بس تعالوا نقعد مع بعض ان شاء الله. انا عايز بس من البداية اقول يا اخواننا، اوعى تظن ان ممكن يكون في معصية من المعاصي تفرحك في يوم من الايام، بل من اعظم العقوبات المترتبة على الذنوب والمعاصي ان هي لما بتيجي تخبط، تيجي تخبط في نفسية الانسان، في النفس. فزي ما انتوا سامعين كده، سمعتوا السؤال انه في سجن، انه محبوس، انه كئيب، انه ما عادش عنده ثقه في نفسه، انه منطوي، انه كاره نفسه، كاره حياته. هي المعصيه ضربت هنا، المعصيه ضربت هنا. انا يا ابني هقول لك على الحل باختصار. الحل باختصار يا ابني، لو انت فعلا عايز تسيب المواقع دي، روح المهضل اللي عامل لك وصله في البيت قول له اقطع عني النت. الحاجه الثانيه، تليفونك، اشتري تليفون بنمو 100 جنيه او 200 جنيه اللي هو مفيش فيه حتى كاميرا، لحد ما تقف على رجليك في ترك المواقع دي. السبب اللي كان بيوصل لك نت اقطعه عنك تماما. 60% في مسألة الشفاء من اي مرض انك تشوف السبب تقطع السبب، ربنا سبحانه وتعالى يعافيك. معلش، عود نفسك دلوقتي شوية، عود نفسك دلوقتي شوية انك تقطع الباب ده في البيت لو الوصله في البيت، ولو التليفون عليه باقه هات لك يا ابني تليفون من ابو 200 جنيه اللي هو النوكيا القديم بتاع زمان خالص ده، وامشي بيه شهرين ثلاثه لحد بس كده ما تقف على رجليك وتعتاد انك مش محتاج المواقع دي. زي ما الانسان اعتاد 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 ان يشوف المواقع، اعتاد انك تكون في غنى عنها، اعتاد انك تكون عايش من غير نت، اعتاد انك تبعد عنها. ولو قعدت شهرين ثلاثة كده ان شاء الله بإذن الله تكون المعافى. ولو هترجع للتليفون بتاعك تاني
حاول تروح لأي حد كده إن شاء الله بتاع مثلا برامج وحاجات من كده، في عشرات البرامج اللي تكون تقطع الحاجات دي إن هي تكون موجودة عندك على التليفون. وإحنا أغلبنا يا أخواننا صدقوني والله حالا المشكلة حقيقة إن الجواز ما عادش حل في المشاكل دي، هو بيخفف في المسألة شوية، ولكن إحنا بنتكلم على قضية الإدمان، على قضية الإدمان. وانا ان شاء الله يعني انا معايا حد كان بعت لي فولدر كامل كده عن مجموعه من البرامج العلاجيه للمساله دي. بس انا اولا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى وانت ساجد كده، ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يعفك وانه يعينك على ترك المواقع. اثنين، اقطع السبب ده، اقطع السبب ده. ثلاثه، اجتهد في الصيام، واجتهد اجتهد انك تقوم الليل ان شاء الله يعني يكون ده عود. اجتهد انك تسمع دروس كتير بتتكلم عن يوم القيامه. اجتهد انك تخش على مع حد من صحابك، مع حد من قرايبك، على مجموعه من البرامج او مجموعه من الامور اللي بتعالج الامر. اسمع 3 4 5 شرايط بيتكلموا عن علاج الامر ده، كل شيخ هتلاقيه بيتفنن في حاجه معينه، متقن حاجه معينه. اجتهد انك تسمع ده، ان شاء الله ربنا يفتح لك افاق جديده. وانا معايا مبحث كده ان شاء الله اديهولك بعد الصلاه. ايه الصفحه اسمها ايه؟ واعي. طيب صفحة اسمها واعي، عربي ولا انجليزي؟ عربي. صفحة واعي، خش اقرأ بعض البرامج اللي فيها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك. بس انا شايف انه اهم حاجة اقطع الوصلة من البيت دلوقتي وارجع للتليفون قديم تاني لحد ما تقدر ايه ترجع نفسك تاني تقف على رجليك ان شاء الله. الجزئية الاخيرة، يعني حد كان يعني بيسأل ان يعني ينفع الحاجة تطلع البلكونة بشعرها او وهي مثلا كاشفة دراعها او الكلام ده. البلكونة شارع، البلكونة زي الشارع، هل الحاجة ترضى تطلع الشارع بشعرها، تمشي بالشارع وهي مثلا كشف دراعتها؟ البلكونة شارع يا اخواننا، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وكبره تكبيرا، كبروا ربنا، عظموا شعائر ربنا سبحانه وتعالى، عظموا الشعيرة. ما ينفعش ان هي تطلع في البلكونة كده، ما ينفعش ان هي تظهر قدام الناس كده. زي ما البلكونة زي ما الشارع ما ينفعش نعمل فيه كده، البلكونة لازم تكون كده. أنا أعرف أخت من الأخوات ربنا يا رب يحفظها، زوجها كان بيكلمني يقول لي لما بتيجي تنشر، شارعهم كان فيه صناعية وحاجات كده، لما تيجي تنشر ما تنشرش، لا يمكن تنشر الصبح، ما تنشرش أنا بالليل غير بعد ما كل الورش إيه قفلت، وتطلع بحجابها كامل علشان ما حدش يلحظ حاجة، يبص على حاجة، يتلصص على حاجة. إحنا لازم ناخد بالنا من الأمر ده، لا ما ينفعش بحال الأحوال يا جماعة. البيت، الشارع، البلكونة، ما ينفعش في يوم من الايام اذا كانت قاعده في البيت ومكشوفه ان هي تبقى كده. لا، لازم تستر، لازم تستر نفسها، تحط ستاره تستر نفسها، تطلع على البلكونه تحط الاشاره عليها تستر نفسها. كذلك برضو موضوع السياره، يعني بعض الامهات، امهات كبار في السن في العربيه، تلاقيها في العربيه هي منتقبه، ست كبيره في السن مثلا، وتلاقيها قاعده في العربيه رافعه النقاب. حضرتك يا فندم اللي رايح واللي جاي بيشوفك والله، يعني ما ينفعش، ما ينفعش. العربية، البلكونة، لا يا جماعة، ده يعني نعظم كده شعائر ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. بكرة الأسبوع القادم إن شاء الله إذا ربنا أحيانا نكمل بإذن الله تبارك وتعالى درس الاثنين، خلوه الاثنين بعد جاي إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.